بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، إنني في مقدمة هذا اللقاء أقول لعل أحبابنا اختاروا عنوانا وهو سابق لمسمى سلف، أيها الشاب حاول وأنت الحكم، لمحاضرة كانت في المعهد المهني لفئة يقتضي الخطاب توجيه الحديث إليها على النحو الذي سمعتموه، ولعل من بين أحبابنا وشبابنا من يحتاج إلى تكرار الخطاب بلغة أخرى وعبارة مختلفة وفكرة متجددة. وما القصد إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، وما الغاية إلا الدعوة إليه بالحسنى. فنسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والإخلاص في العمل. أسأله جل وعلا ألا يفتننا وألا يفتن بنا وألا يجعلنا وإياكم فتنة للظالمين. أيها الشاب، أيها الأخ الحبيب، من منطلق الحرص أتحدث إليك، والله من منطلق النصيحة أتكلم بين يديك كلاما من القلب خالصا عساه يصل إلى قلبك مخلصا. وإياك واحذر أن تجعل بيني وبين قلبك شهوات تحول، أو شيطان يشكك، أو ريبة تتردد، فحينئذ يحال بينك وبين الموعظة والنصيحة. أيها الشاب، قد أقسو عليك في هذه العبارة، وما قسوت إلا حبا لك، قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقت أحيانا على من يرحم. وقد أعاتبك وتعاتبني، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأبدان بالعلل. أيها الشاب، إنها دقائق ستمضي هذا اليوم من عمري وعمرك، وتذكر وأنا وإياك في هذا المسجد أننا سنمضي ساعة أو ما يزيد على الساعة، وتأمل أن غيرك من الشباب بعضهم يداعب أوتار عوده، والآخر يطبل على جلد طبلته، والثالث يترنم على أنغام موسيقاه، والرابع يقلب البصر في صورته، والخامس يردد النظر في شاشة فيها فيلم خليع أو أمر رقيع أو شيء لا يليق. إنها ساعة مضت عليك في هذا المسجد، ومضت على غيرك، سواء على رصيف أو في غرفة أو في غفلة أو في سر أو علانية. وإني في بداية هذه المحاضرة أدعوكم لكي نسكت دقيقة واحدة على سبيل المثال، وأريد من كل واحد منكم أن يذكر الله خلال هذه الدقيقة، وسأبدأها موقتاً هذه الساعة من الآن لكي نذكر الله جل وعلا، فاذكروه سبحانه لكي نصل إلى نتيجة معينة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا، ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الأحبة، انتهت هذه الدقيقة، وقصدت بذلك ضرب المثال أن هذه الدقيقة سجلت علينا وعليكم، وكتبت لنا ولكم، وسطرت بين أيدينا وبين أيديكم بإذن الله ومنه وفضله ومشيئته ورحمته في موازين أعمال صالحة وفي كفة حسنات. ولقد مرت هذه الدقيقة على قوم يغتابون، أو قوم يزنون، أو قوم يسرقون، أو على اللهو يتفرجون، أو إلى الباطل ينظرون، أو إلى الغنى والخنا يستمعون. هكذا العمر، أيام وساعات ودقائق وثواني، فإنها دقيقة أودعتها كنزا من عمل صالح، من تسبيح وتهليل وتذكر، ثم مضت وكتبتها الملائكة الكرام الكاتبون وأودعتها، وستجدها وتلقاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. وسيلقى الغافلون في تلك الدقيقة التي صمتنا فيها ذاكرين، سيلقوا ما كانوا يعملون، وسيجزون ما كانوا يكتبون. أيها الأحبة، أيها الشاب، اعلم أن الخير فينا وفيك أصيل، اعلم أنك خلقت على الحق الحنيفية السمحة وفطرت على الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أيها الشاب، خلقت مفطورا على الإسلام، خلقت حنيفا مكرما طيبا صالحا، ولكن ما الذي أغواك؟ وما الذي أهواك؟ وما الذي أضلك؟ وما الذي غيرك؟ ما الذي سخر سمعك للحرام وبصرك للحرام وأذنك للحرام ورجلك تمشي إلى حرام ويدك تقبض وتبطش بالحرام؟ أيها الشاب، في بداية هذا اللقاء إني والله سعيد بالحديث إليك، عسى أن تكون هذه المحاضرة سببا في الاتصال الدائم بيننا على هداية وتوبة، ولعلها أن تكون ليلة تاريخية بها فرقت بين الحق والباطل، واتجهت من الضلالة إلى الهدى، ومن الزيغ إلى الاستقامة، ومن الانحراف إلى الهداية. لعلها أن تكون ليلة طلقت فيها كل ما يغضب الله وما خالفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكون بداية لترتفع بنفسك، لتسمو بأخلاقك، لتزهو بإيمانك، لتشرف بما فضلك الله به. واحذر أن تكون ممن أضله، ممن اتبع خطوات الشيطان فضل وأضل ونأى عن سواء السبيل. أخي الحبيب، أيها الشاب، ما هي أمنيتك؟ وما هي أهدافك؟ وما هي غاياتك؟ هل لك هدف في حياتك؟ أم أنت من الذين يسيرون في الدنيا بلا هدف؟ هل لك غاية في حياتك؟ أم من الذين يسعون في الحياة بلا غاية؟ هل لك طموحات؟ وهل لك آمال؟ وهل لك مشاعر بها تفكر؟ وهل لك عقل به تتدبر؟ أم أنت خال من هذا كله؟ إن الذي يسير في هذه الحياة بلا غاية وبلا أمنية وبلا هدف فهو كالبهيمة التي تأكل وتعلف وتشرب وتخرج ولا تدري متى تنحر. أما العاقل الذي ميزه الله بعقل وكرمه الله بحج ولب، فهو ذلك الذي يخطط لحياته وينظر إلى غاية ويسعى إليها. فيا أيها الشاب، إلى متى الغفلة؟ وإلى متى البعد؟ وإلى متى الإعراض عن طاعة الله؟ أتأبى أن تكون من المهتدين؟ أترفض أن تكون من الصالحين؟ أتم أتمانع أن تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أتصر على أن تكون من الغافلين؟ أتصر أن تكون على أن تكون من الغاوين؟ أتكابر حتى تبقى ظالما لنفسك؟ أتكابر حتى تبقى على صراط من الشيطان قد زين به شهوة وذلل به غواية ونأى بك فيه عن هداية؟ أخي الحبيب، أتريد أن تكون من أهل الجنة أم تأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الشاب، اعلم أنك إما رابح أو خاسر، وإما تاجر أو فقير، وإما عزيز أو حقير، وإما قوي أو ضعيف، وإما متمكن أو ذليل. فإن حصلت لك طاعة الله ورضي الله عنك وتاب عنك وسجلت ملائكته عنك في صحيفتك أعمالا صالحة، فاعلم أنك من التجار ومن الأثرياء ومن الأكابر والعظماء. إذا حصلت الدنيا بكل ما إذا خسرت الدنيا بكل ما فيها وفزت بطاعة الله ونلت رضا الله، فأنت من الفائزين ومن الأثرياء الرابحين. وإن حصلت لك الدنيا بكل ما فيها وما عليها وخسرت الآخرة، فأنت مغبون، ومعاذ الله أن نكون من المغضوب عليهم أو الضالين. أيها الشاب، اعلم أن كل من تزخرفت له دنياه وزانت له حياته وتذللت له سبل الرفاهية، مهما كان في أنعم عيش وأرق فراش وأطيب طعام وألذ شراب، إن كان طول حياته منذ أن ولد إلى أن يموت على هذه الحياة المنعمة المدللة، فليعلم أن ذلك كله لا يساوي لحظة يجابه ويواجه ويقابل فيها ملائكة الموت يوم تحل به وتقبض روحه، ويوم يعيش أول ليلة في قبره، ويوم يغمس غمسة إما في جنة أو نار. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط أبدا، ولا رأيت شدة قط أبدا. تأمل أيها الشاب هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، أن من عاش الدنيا كلها في لذة، ولكن ثانية من العذاب تنسيه كل لذات الدنيا، وأن من عاش الدنيا في فقر ونكد وضنك في حياته ومعيشته، ثم ذاق ثانية من نعيم في جنة، فإن هذه الثانية تنسيه كل اللأواء وكل الشدة والنصب. ما ضر من كانت الفردوس مسكنه، ماذا تجرع من بؤس وإقتار، تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا، إلى المساجد يمشي بين أطمار. يا نفس، ما لك من صبر على النار، قد حان أن تقبلي من بعد إدبار، قد حان أن تقبلي من بعد إدبار. أيها الشاب، هل ترضى أن تعيش كبهيمة تأكل وتشرب وتنكح بدون هدف في هذه الحياة؟ إلى متى يا أخي الحبيب؟ والشهوة تسوقك، والشيطان يقودك، والأغنية تنسيك، والصورة تؤجج شهوتك وتشعل غرائزك. أخي الحبيب، تخيل نفسك وقد فاز الفائزون ونجح الناجحون وسبق السابقون، وتخيل نفسك وأنت ترى أن قد هلك الهالكون وسقط الساقطون ورتب الراسبون وخسر المبتلون، فيومئذ مع من ستكون؟ أيها الشاب، إن نعم الله عليك تترى، والله لو كنت أعمى ما عصيت الله بنظر في حرام، ولو كنت أصم لا تسمع ما عصيت الله بسمع في حرام، ولو كنت مشلولا ما مشيت على رجليك خطوة إلى حرام، ولو كنت معوقا ما مددت يدك لتقبض حرام أو لتبذل حرام. أيها الشاب، من الذي آتاك السمع؟ ومن الذي خلق فيك البصر؟ ومن الذي جعل لك الفؤاد؟ قل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل: هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، إليه ستردون، إليه ستعودون، وسيحاسبكم على ما أنعم عليكم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيها الشاب، خلق فيك السمع والبصر والفؤاد والجوارح من أجل أن تجعلها في لذات حرمها الله أو شهوات منعها الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، ستسأل عن هذا كله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيها الشاب، هل تحررت من قيود الشهوة وعبودية الغفلة؟ فهل تقولها صريحة؟ من منا أيها الشباب يعلنها صريحة لوجه الله، لا خوفا من شرطي، ولا خوفا من بوليس، ولا خوفا من سلطان، ولا خوفا من كبير أو صغير؟ نعم، إن الشباب قد يتحدى كل قوة، ويصارع كل قوة، ويعاند كل قوة، ولكن قوة الشباب إذا نظر بها إلى عظمة الله وقوة الله وجبروت الله وملكوت الله وما ينبغي لوجه الله وجلال الله وإكرام الله وخشية الله، فإن الشاب يعلنها صريحة إذا كان له في الإيمان حظ وفي الهداية نصيب. فهل تتحرر من قيود شهوتك؟ وهل تتخلص من أسر جلسائك؟ فهل تعلنها صريحة فتقول: كل باطل ولهو وغفلة وشهوة حرام ومعصية موبقة كلها عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ أتقولها بجرأة؟ أتقولها بقوة؟ أتعلنها بصراحة؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أيها الشاب، اعلم أن نعمة الله عليك في الإسلام عظيمة، ولو شاء الله لكنت هندوسيا ممن يتعبدون للأصنام والأوثان، أو بوذيا ممن يتقلب تحت أذناب الذهب ورجل بوذا، أو كنت مجوسيا أو صابئيا ممن يعبدون الشمس والكواكب، أو كنت نصرانيا ممن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو كنت يهوديا ممن لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لو شاء الله لكنت واحدا من أولئك، لقد من الله عليك بالإسلام فكيف ترضى أن تجعل الإسلام خلفك ظهرية، لقد من الله عليك بالإيمان فكيف تنكبت الصراط وبعدت عنه بعيدا، لقد من الله عليك بالإسلام فهل تكون من جنود هذا الدين أم تكون من جنود أعداء دينك؟ أيها الشاب إذا كنت تسير لغاية وتعرف هدفك في الحياة فتقول أنا لله وبالله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كنت ممن اتبع هواه وركن إلى نفسه وغره الغارون ومدحه في المعصية المادحون فهو ممن يسير في الدنيا ويجهل غايته وليجهل بدايته ونهايته. لقد ضل ضال من الضلال، وقالها واحد من الحائرين، قال مسكينا جاهلا تافها في فكره وقوله، قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. إن الذين أعرضوا عن الدين فهم يعيشون بمثل هذا المنطق، لا يدرون فيما يعيشون ولما يعيشون وكيف يعيشون وإلى أي غاية يسيرون وإلى أي هدف يسعون، أولئك أقوام مبدأهم لست أدري وغايتهم لست أدري. والكلام في هذه المحاضرة ليس للشاب وحده، بل للشاب والشابة، للذكر والأنثى، للرجل والمرأة، للفتى والفتاة. أجديد يقول الضال من أولئك الذين أدبروا عن الإسلام واتخذوا وجعلوا الإسلام خلفهم ظهريا، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. نعم لما بعد عن طاعة الله وعن كلام الله وسنة رسول الله فهو لا يدري، وسوف تقف الملائكة عليه في قبره ويأتيه ملكان عظيمان فيجلسانه ويقولان له من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولون لا دريت ولا تليت، ويضربانه أو يضربانه بمطرقة من حديد يصرخ بعدها صرخة يسمعه كل من على الأرض إلا الثقلين. هذا الجاهل هذا الضال الذي استدبر الهدف وولى بعيدا عن طريق الهداية يتكلم عن طريقه فيقول وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري، لست أدري أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدتور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري، يقول الضال لست أدري. نعم لما أعرض عن الله وعن كلام الله وأعرض عن مجالس يذكر فيها الله وأعرض عن حلق يتلى فيها كلام الله بات لا يدري وسيظل لا يدري، وربما خرج من الوجود وهو لا يدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الشاب إن كنت مسلما فتبرأ من هذا الذي قال لست أدري، وقل بلى أدري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بلى أدري إنا لله وإنا إليه راجعون، بلى أدري يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، بلى أدري أن الله سيضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قل بلى أدري ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قل بلى أدري وستدري وتعلم إن أنت استفدت من عقلك واستفدت من سمعك وبصرك. أما إن كنت من الذين قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، معاذ الله ونعوذ بالله أن نكون منهم، ولا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم إن لهم أبصارا تبصر بدرجة 6/6 من قوة الإبصار ودقة الإبصار، لكنها رأت صورة خليعة وفتنة خليعة ومجلة رقيعة وشهوة محرمة، لكنها ما رأت ملكوت السماوات والأرض، ما تدبرت في خلق الله، ترى شيئا من البنيان فتعجب، وما تتعجب وتتفكر من سماء رفعها الله بغير عمد. تجد أمتارا قد حفرت في الأرض فتتعجب، ولكنها لا تعجب من جبال ينسفها الله يوم القيامة فيذرها قاعا صفصفا، لا تتعجب من جبال لو سخرت فيها جيوش الدنيا ما حركتها من مواقعها، ولكنها بأمر الله وبكلمة كن من الله جل وعلا يجعلها الله كالعهن المنفوش، يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله تمشي وتسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أيها الشاب إن كنت صادقا فإياك أن تقول لا أدري ولن أدري وسأظل لا أدري، ولكن قل دريت وعلمت واستقمت وسمعت وأطعت. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أطيعوا الله جل وعلا. أيها الشاب من أي أقسام الشباب أنت؟ إن هناك أصنافاً وأقساماً وأنواعاً من الشباب، فمن الشباب من طموحه سيارة فخمة، ومنهم من طموحه شهوة عارضة، ومنهم من طموحه قطعة من أرض، ومنهم من طموحه زوجة جميلة، ومنهم من تتعدى طموحاته إلى أمر عجيب، إلى أمر عجيب، لأن همته عالية ولأن أمانيه عالية جداً. فمن الشباب من يطمح أن يرى عزة الإسلام ونصر المسلمين، ومنهم من يطمح أن يكون داعية أو عالما أو مجاهدا. تأمل هذين المثلين، تأمل فرقا بين الهداية والغواية، بين الغاية والنهاية. شاب يقتل شهيدا في سبيل الله، والآخر يقتل محاربا يطبق عليه، والآخر يقتل قد طبق عليه حد الحرابة أو حد القصاص أو حد لجريمة أو فاحشة أو أمر من الأمور الخطيرة العظيمة. إن النهاية واحدة هي القتل، لكن هذا قتل شهيدا في سبيل الله، وذلك قتل قصاصا من ظلم ارتكبه، إن ذاك قتل لكي يغفر له عند أول قطرة من دمه، وأما ذاك فقتل في حال ليكون عبرة للمعتبرين. إن هذا قتل ورأى مقعده من الجنة وشفع في 70 من أهل بيته وأمن فتان القبر ومنكر ونكير وهولا عظيما، وأما الآخر فقتل وما كان قتله إلا في نهاية مرحلة طويلة من الشهوات والسيئات والمعاصي والمنكرات، وكم طرق أذنه من المواعظ والنصائح ولكن كان عنها بعيدا. أيها الشاب من أي أقسام الشباب أنت؟ شاب يسهر الليل يتقلب على فراشه أسفا وحزنا لواقع الأمة الإسلامية التي أصبحت تئن تحت مطارق أعداء المسلمين من صرب ومن مجوس ومن هندوس ومن ملاحدة ومن يهود ونصارى، وشاب تترقرق دموعه على خده لأن حبيبته هجرته وما كلمته. شاب يسهر يفكر في أمر الإسلام والمسلمين، وآخر يسهر ينتظر مكالمة من عشيقته. شاب يسهر يفكر كيف يخدم دينه، وآخر يسهر ينتظر شهوة محرمة. شاب يسهر يفكر كيف يعتق نفسه من عذاب الله، تجده قائما ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وأما الآخر فقد أوبق نفسه وقد خاب من دساها وقد أذلها وأغواها بكثير من المعاصي. تأمل شاب تنفرج أسارير وجهه وتبرق ملامح وجهه فرحا وغبطة وأنسا وتكبيرا وتهليلا يوم أن انتصر الإسلام في موقعة من المواقع، أو أسلم كافر من الكفار، أو اهتدى ضال من الضلال، أو عاد إلى الحق بعيد عنه، أو رجع إلى الصلاة من هجر المسجد، أو عاد إلى البر والصلة من ارتكب القطيعة والعقوق، وآخر تجد أساريره تنفرج لأن فريقا هزم فريقا، وتجده يهلهل وتجده يتهلل ويلتفت، وربما أتبع ذلك نعيقا وصياحا صياحا وصراخا لأن فريقا هزم فريق، فيا ضيعة الأعمار تمضي تبهللا. شاب يسافر، فمنهم من يدعو إلى الله، ومنهم من يسير في سبيل الله، ومنهم من يسعى حج بيت الله، ومنهم من يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يسافر ليرى غانية أو باغية أو كأسا من خمر أو تجارة من حشيش أو شيئا من عقاقير المخدرات، فشتان بين هذا وهذا. تأمل أيها الشاب أن هناك فرق بين من إذا ذكر أثنت عليه المجالس وحمدت مناقبه ودعت له بظهر الغيب وتمنى القوم أن يكون أبناؤهم مثله، وبين شاب إذا ذكر لم يذكر عند اسمه إلا العصيان والتمرد والغفلة والجريمة. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن من هؤلاء؟ ومن أي الشباب أنت؟ هل أنت ممن يحمد أو يذم؟ وهل أنت ممن يحمد على أمر أم يذم على فاحشة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشاب تأمل هذا الفرق وأنت الحكم بين الفريقين. فأما من سخط الله عليه فكل شيء عنده، سيارته سبب في شقائه، وأشرطته سبب في شقائه، وماله سبب في شقائه، وعلاقاته سبب في شقائه، وكل ما عنده سبب في شقائه. وأما شاب آخر فلو حرم كل شيء فلن يعجز أن يجد ما يصل به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء شباب الأمة، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، صنف تراهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وآخر في المنتزهات، وآخر يتسكعون في الطرقات، وآخرون في أماكن اللهو، وآخرون يعيشون حياة الضياع. عود على بدء والعود أحمد. فإذا تأملت أحوال الشباب بخلاصة ما ذكرت لك فتجدهم إما شاب مستقيم وإما شاب منحرف أو شاب متحير بين بين. فيا أخي الكريم، إياك أن تكون من المنحرفين، وإن كنت من المتذبذبين فعد، وإن كنت من المترددين فاجزم على الحق، وإن كنت من المستقيمين فاثبت. أما الشاب المستقيم مؤمن بكل معنى الإيمان، مؤمن بإيمانه، فخورا بدينه، مغتبط بإيمانه، يرى أن الظفر بالإسلام والحرمان هو البعد عن هذا الدين، يعبد ربه وحده لا شريك له. تجده يفتخر أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يقلد كافرا، ولم يفتخر أن كان قريبا من ضال من الضلال. يقيم الصلاة ويرجو رحمة ربه، يجني الفوائد والمصالح وينفع مجتمعه، يصوم شهره، يؤدي فريضته، يسافر حتى ولو بعدت الشقة لأجل الله ومرضات الله. فذاك شاب مؤمن بخالقه رب السماوات والأرض، مؤمن بأركان الإيمان كلها، يدين بالنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، يدعو إلى ربه على بصيرة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحب الخير للمسلمين، ويشعر بمسؤولية عظيمة. قد قلدوك لأمر، قد هيئوك لأمر، إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تجد هذا الشاب المؤمن مجاهد في سبيل الله وحريص على دين الله، أخلاقه مهذبة وخلقه مستقيم، لين الجانب، رحب الصدر، كريم النفس، طيب القلب. هذا الشاب مسخرة الأمة ورمز حياتها ورمز سعادتها، وهو الشاب الذي نسأل الله أن يصلح به ما فسد من أحوال المسلمين، وأن ينير به الطريق للسالكين. وأما القسم الثاني من الشباب فشاب مسكين، مسكين مسكين، ضعيف في عقيدته، متهور في سلوكه، مغرور بنفسه، منغمر في رذيلته، لا يقبل الحق من غيره، ولا يمتنع عن باطل في نفسه، أناني في تصرفاته، ذا أثرة في سلوكه، عنيد لا يلين للحق ولا يقلع عن الباطل، لا تنفع فيه المواعظ ولا ينزجر بالنصائح، لا يبالي بما ضيع من حق الله أو حقوق الآدميين، فوضوي فاقد الاتزان في تفكيره وفي سلوكه، وفاقد الاتزان في جميع تصرفاته، معجب برأيه كأنما الحق على لسانه، وربما رأى أنه معصوم من الزلل، وأما غيره فعرضة للخطأ ما دام مخالفا لما يراه. فذاك شاب مسكين، ناكب عن الصراط، ناكب عن كل خلق حميد، ولكنه قد زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا، فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فمثل هذا الشاب شؤم على نفسه ونكبة على مجتمعه وبلية على أمته، يجر أبيته ويجر من حوله إلى أسفل سافلين ويحول بينهم وبين العزة والكرامة. مثل ذلك الشاب الذي أصر وكابر ومضى واستمر وعاند على المعصية جرثومة وبيئة قتالة صعبة العلاج إلا أن يشاء الله، والله على كل شيء قدير. وأما القسم الثالث، وما أكثر أهل هذا القسم الثالث وأكثر شباب أمتنا من هذا النوع، أكثر شباب أمتنا من أبناء أمتنا من النوع الحائر المتردد على مفترق الطرق، عرف الحق واطمأن به وعاش في مجتمع محافظ إلا أنهم فتحت عليه أبواب الشر من كل جانب. هناك من يشكك له في عقيدته، وآخر يدعوه إلى الانحراف في سلوكه، وثالث يدعوه إلى الفساد في عمله، وآخر يجرئه أن يخرج على المعروف من تقاليد قومه وعادات أمته التي بها تتفاخر بكل حق وهدى، وجهات تدعوه إلى الباطل بتيارات متنوعة. فمثل هذا الشاب في دوامة فكرية ونفسية، وقف حيران أمام هذه التيارات، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويدعونه إلى الهدى أتنا، ولكن حيرتهم جعلته لا يدري هل الحق بين يديه أم الحق خلفه، هل الحق فيما عنده أم الحق مما وصل إليه من هذه التيارات والمبادئ والمسالك. ومثل هذا الشاب بقي مترددا، نقول له حاول وأنت الحكم، وعد وأنت القادر بإذن الله جل وعلا على أن تدفع الهوى والشهوة والغفلة. فمثل هؤلاء الشباب الذين ترددوا واحتاروا، ربما وجدت بعضهم سلبي في حياته، يحتاج إلى من يدعوه، يحتاج إلى من يقوده، يحتاج إلى من ييسر له الطريق، يحتاج إلى من يأخذ بيده ويرمي له حبلا لينقذه من لجج البحر وأمواجه العاصفة المتلاطمة. أيها الشاب هل تستسلم؟ أيها الشاب هل تنسحب من الساحة؟ أيها الشاب هل تسلم العرين لخصمك؟ أيها الشاب هل تعلن أن الشيطان غلبك وأن أعداءك صرعوك وأن شهوتك سحقتك وأن نفسك غلبتك وأن كل صغير وكبير أقدر من إرادتك عليك؟ إنها أخطار وأمور تتردد حولك، فمنها ما تعلق بالوسوسة والشبهات التي تدور برأسك. نعم أيها الشاب الشيطان يعرض عليك أمورا خبيثة، بل ربما عرض عليك الشيطان أشياء لا تتجرأ على النطق بها بل تستحي أن تتلفظ بها. ربما قال لك الشيطان أمورا لو أطعته فيها لكنت مرتدا كافرا. ولا تجزع، إن الشيطان يوسوس في صدور الناس أجمعين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أجمعين، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم إنها وساوس وشبهات يقذفها الشيطان على بعض الشباب، فلو استسلم لربما كفر وارتد، وبعضهم يجعل أن هذه الشبهات والوساوس سببا ومبررا أن يمضي في تشككه وضلاله وانحرافه ومعصيته. ووالله لو أنه استعان بما استعان به الصحابة من ذكر الله جل وعلا لوجد الله توابا رحيما، ولوجد أن الحق إليه قريب جدا. نعم إن كثيرا من الشباب يعانون من الوسوسة، إن كثيرا من الشباب يعانون من الشكوك، يعانون من الشكوك، ليست شكوكا في أمور يسيرة بل في أمور عظيمة. بل إن الصحابة جاءهم الشيطان كما جاء إلى هذا الشاب، جاء ناس ونفر من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به أن يراه عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ يعني هل رأيتم ذلك؟ هل لقيتم ذلك؟ هل أحسستم بذلك؟ أوجدتموه؟ قالوا نعم. فقال: ذاك صريح الإيمان. رواه الإمام مسلم. ومعنى ذلك، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان لم يستطع أن يضلكم، ولم يستطع أن يغويكم، ولم يستطع أن يجعلكم تتجرأوا أن تقولوا أو تعترضوا أو تعبدوا غير الله، وإنما قدر على هذه الوسوسة. فإن الإنسان ينبغي إذا مرت عليه مثل هذه الوساوس عليه أن يستعيذ بالله كما سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ، أي إذا وصل الشيطان بالعبد إلى هذا الحد، فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: فليقل: آمنت بالله ورسله. يعني أيها الشاب، إذا جاءك الشيطان وأخذ يشكك عليك ويقول لك: من خلق كذا ومن خلق كذا؟ فلتنتهي عن مثل هذا وقل: آمنت بالله ورسوله. وفي حديث أبي داود: فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ادخل عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن هذه السورة العظيمة وهذه الاستعاذة المنيعة وهذا الهدي كفيل بأن يطرد الشيطان عنك. نعم، إن الشيطان جاء إلى الصحابة قبلك، ولن يتردد الشيطان أن يأتي إليك ليوسوس لك. فإذا بلغت هذا الأمر فعليك أن تنتهي عن الوسوسة ولا تتمادى في التفكير، وعليك أن تتعوذ بالله وأن تقول: آمنت بالله ورسله، وأن تقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. واثقل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الشاب، ربما جاءك الشيطان في شهوتك، في حركة جسمك، وعنفوان شبابك، وقوة حيويتك، فتجد نفسك معرضا للفتنة، دائما الغريزة متحركة، هذه الغريزة في نفسك بشكل كبير. ما الذي يدفعك إلى هذه الشهوات المسعورة؟ ومن الذي يدفع شهواتك إلى يقظة تجعلك تندفع إلى المعصية من دون خوف أو مراقبة؟ إنه الفراغ. أولا، الفراغ داء قتال، قتال للفكر والعقل، مهدر للطاقات الجسمية. فإذا كنت فارغا حينئذ يتبلد فكرك ويتخن عقلك وتضعف حركة نفسك وتستولي عليك الوساوس وتتردى أفكارك وتهيمن على قلبك. وربما انتقلت من الأفكار إلى التخيلات وإلى التصورات خطوة خطوة، ثم بعد ذلك تمشي إلى هذه المعصية حتى تقع فيها. نعم أيها الشاب، إن من وقع في المعصية لم يزني بأول امرأة قابلها في الطريق، وإن من شرب الخمر لم يشرب أول كأس رآه أول مرة، وإن من وقع في التدخين لم يشرب أول تجارة من أول وهلة، وإن من وقع في الحرام لم يتعاطى صفقة ربوية من أول وهلة، وإنما كانت قبل ذلك نتيجة فراغ عن علم، فراغ عن تقى، فراغ عن خشية، فراغ عن مراقبة لله. فلما خلت النفس من ذلك كله حلت أفكار بالشهوة وأفكار بالغريزة وأفكار بالمعصية، ثم بدأ الخيال. جاء الشيطان إليك أيها الشاب وقال لك: تخيل لو كنت كذا وكذا، لو كنت تفعل كذا وكذا، لو كنت تشرب كذا وكذا، لو كنت تبيت تلك الليلة مع كذا وكذا. إنما هي خيالات تدور. ثم قادك الشيطان خطوة وقال: لماذا لا تنظر ولو مرة واحدة؟ لماذا لا تتأمل ولو مرة واحدة؟ كما وقع كثير من الشباب الذين سافروا إلى الخارج، أو من وقع في الفساد في داخل بلاده أو خارجها. جاءه الشيطان وقال له: لماذا لا تنظر فقط لمجرد رؤية كيف يفعل أهل الباطل الباطل، كيف يفعل أهل الفاحشة الفاحشة، كيف يقع أهل الزنا في الزنا، كيف يقع أهل الخمر في الخمر؟ فقاده الشيطان خطوة خطوة، فما زاد عن أن أزاح السترة وأخذ ينظر نظرة، ثم انصرف بعدها فورا، ثم نظر أخرى، ثم ثالثة، ثم قال ما ضر لو دنوت، ثم مشى بعد ذلك فقال ما ضر لو لمست، ثم لمس بعد ذلك فقال ما ضر لو فعلت مرة واحدة ثم تبت، ثم فعلها فقال ما ضر لو فعلت ثانية ثم نجوت، ثم فعلها، ثم أدمن هذا الفعل، فأصبح والعياذ بالله قد كسر جدار الخشية وهدم سور المراقبة، وأصبحت النفس هينة عليه. والدليل على ذلك أن أول ما يقدم العبد على فاحشة أو معصية تجد قلبه يخفق ويضرب ويرتجف ويتردد وفرائصه ترتعد، لأنها أول مرة يرتكب المعصية، لكن في المرة الثانية يكون جريئا، وفي المرة الثالثة يكون متعودا، حتى أن بعضهم أصبح الزنا بالنسبة له كأي مكالمة هاتفية يرد عليها، وبعضهم أصبح شرب الخمر كأي كأس من الماء يشربها، وبعضهم أصبح تعاطي المخدرات كأي عقار من الدواء يتناوله، لأنه تمرس وتردد وأمعن في هذه الغواية كانت في البداية أمرا يخافه ويضطرب عنده ويتردد عند فعله وترتعد فرائصه حوله، وبعد ذلك أصبح أمرا والعياذ بالله عاديا. يقال أن شابا كان يراود فتاة، كان يراودها عن نفسها ويدعوها إلى الزنا وأشغلها كثيرا، ربما كان قريبا لها يتعرض لها في طريقها غادية رائحة، يحوم حول مضارب أهلها، يقف عند خبائها وخباء أهلها، فقالت له إن كنت لابد مصرا على ذلك فإني أطلب منك أن تتسول وأن تظهر نفسك بأن تظهر نفسك بمظهر الفقير الضرار المتسول الذي يسأل الناس أن يتصدقوا عليه، فقال أفعل. فوقف أول يوم وأخذ يدور في الطرقات والمساجد يتسول ويسأل الناس، ثم مر في اليوم الثاني وربما اشترطت عليه أسابيع معينة، فقام في الأسبوع الأول يتردد بين الناس وهو يتلثم تارة ويطأطئ خجلا ويهرب إذا رآه أحد ويغير هيئته ويريد أن لا يعرف ويتمنى أن لا يكشف. ولما جاء الأسبوع الثاني إذ به يقف بنوع أقدر من ذي قبل على السؤال وعلى أن يسأل الناس الصدقة وأن يرجوهم أن يتصدقوا عليه، فلما جاء الأسبوع الثالث إذ به يقف ولا يبالي ولا يهتم بأحد أبدا، فلما جاء إليها بعد نهاية الأسبوع الثالث وقال ها أنا تسولت 3 أسابيع من أجل أن أقع بك أو أفعل الفاحشة، فقالت له وأنت تريد أن تفعل الفاحشة مرة أو مرات؟ قال فقط أريدها مرة واحدة. فقالت كيف وجدت نفسك وأنت تتسول؟ فقال في الأسبوع الأول كنت أجد نفسي أتمنى أن تبتلعني الأرض ولا يراني أحد من شدة الخجل والوجل والخوف والحياء والحرج وعظيم ما أنا فيه. قالت فكيف وجدت نفسك في الأسبوع الثاني؟ فقال كنت أقل من ذلك. فقالت كيف وجدت نفسك في الأسبوع الثالث؟ قال أصبحت أتسول كما لو كنت أعطي أو كما لو كنت أفعل شيئا عاديا. فقالت إذن فاعلم أن ما تريده مني سيكون أمرا صعبا في المرة الأولى وسيكون أقل صعوبة في المرة الثانية، وستكون أكون من الذين يقعون في الزنا والبغى لا نتردد ولا نتورع عن ذلك البتة. إذن فإن البداية مهمة، ومن كانت له بداية محرقة فإن له نهاية مشرقة. نعم أيها الأحبة، إن الفراغ أهاج على النفس أشياء كثيرة، حرك الشهوات من مكامنها ودفع الخطرات إلى أن تتحرك إلى خطوات، ووقع كثير من الشباب في المعاصي والسيئات، فمن كانت معاصيه بسبب بفراغه فالله الله عليه أن يملأ وقته بعمل نافع وسعي مفيد في علم أو عمل أو وظيفة أو تجارة أو حرفة، فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أيها الشاب، إن الجفاء والبعد بينك وبين أكابر القوم من آباء وأجداد من ذويك وكبار قومك وشرفاء عشيرتك ربما كان سببا أوقعك في كثير من المعاصي. تأمل أولئك الذين يقعون في كثير من المعاصي والشهوات والمنكرات والسيئات، تجدهم بعيدين عن مكارم الأخلاق، بعيدين عن شرفاء القوم، بعيدين عن كبار السن. ولو أن الواحد منهم حاول أن يرفع نفسه ليجعل مجالسه مع الكبار، مع الوجهاء، مع العلماء، مع الأصفياء، مع الأتقياء، مع الصالحين، لوجد في نفسه كرامة لا يرضى بعدها أن يدنسها بهوان. إن الإنسان السوي، إن الشاب الذي لم تدنسه هذه المعاصي والسيئات، يجد نفسه شفافة ويجد بياض قلبه أمرا يحرص عليه، يريد أن لا تدنسه فاحشة. أما الذي تردد في مخالطة قرناء السوء وجلساء السوء، فهو كمن يقول في ثوبي، أو كمن يقول ثوبي كله أسود أو بقعة سوداء فلا يضرها ما لطخها. أما الذي يقول عن سيرته إنها صفحة بيضاء، فإن أدنى قليل يلوثها ويشوهها. إن الجفاء والبعد بين الشباب وبين كبار السن من وجهاء القوم الصالحين وكبار العشيرة المؤمنين والعلماء المتقين والدعاة المخلصين والصالحين الذين أنعم الله عليهم، إن بعدك عنهم هو الذي جعلك لا تأنف من أن تنزل إلى حضيض الفاحشة ومستوى ومستنقع أو حالي ما حرم الله جل وعلا. يقول أحد مفكر المسلمين إن الذين يزنون في بلاد الغرب ويقعون في الفواحش والآثام هناك يغترون بهذه المظاهر، مظاهر النساء اللائي تجملن وتزينن ولبسن وجعلن هذه الأصباغ والمساحيق على أبدانهن ووجوههن. ثم يقول وإن المرأة في تلك البلاد كالمراحيض، يعني كالحمامات التي نصبت على قارعة الطريق، كالحمامات التي وجدت على الطرق العامة. فربما رأيت هذه المراحيض والحمامات جميلة في بلاطها، جميلة في زخرفتها، جميلة في قطعها الصحية، جميلة في الخزف الذي أسست به، ولكن ما الذي يوضع في الحمامات؟ إن الذي يوضع فيها هو فضلات الإنسان، هو أنجس ما في الإنسان، هو أخس ما يخرج من الإنسان يوضع في هذه الحمامات. فمن دخل حماما وإن كانت الجدران من الخزف، وإن كان البلاط من السيراميك الجميل، وإن كانت الغسالات مذهبة، وإن كانت المغاسل من الخزف الرائع، لكن حقيقة ما يوضع في الحمام هو البول والغائط، أجل الله بيته والسامعين والملائكة أجمعين. فمن ذا الذي يعجب بامرأة وإن أعجبه شكل ظاهرها؟ فمن ذا الذي يرضى أن يدنو منها وهو يعلم أنه سينزل عند بؤرة وموقع ومرحاض قد قضى فيه الغادون والرائحون حوائجهم؟ نعم، إن المرأة في المجتمع الغربي تلك التي أعجب بعض الشباب جمالها أو مساحيقها أو زينتها، هي وإن كانت جميلة الشكل إلا أنها في الحقيقة كالمرحاض الذي تربع عليه كل من في بطنه قدن وغائط وبول، فأفرز وأخرج ما في بطنه من تلك القذارات فيها. فمن الذي يرضى، وأي نفس سوية ترضى أن تجعل الغائط حضنا لها، وترضى أن تجعل البون أنيسا وجليسا، وترضى أن تجعل النجاسة مستودعا ومكانا تطمئن إليه؟ أيها الشاب، عليك أن تنظر إلى فطرتك السوية. لو كانت الفطر فقط مجرد سوية لأنفت من أن تنزل في مستنقعات الأوحال. يقول أحد الفنانين الذين تابوا إلى الله جل وعلا وعادوا إلى الحق عودا جميلة، يقول والله إني لأعجب، يقول عن نفسه إني لأعجب كيف كنا نجلس مجالس تأنفها القطط والكلاب، ونمشي في أمور تأنف منها البهائم والحيوانات. يقول لما من الله علينا بالهداية وأخذنا نتفكر في تلك الليالي التي قضيناها وسهرناها، كيف كنا نرضى لأنفسنا أن ندخل تلك الأماكن، وكيف نرضى لأنفسنا أن نفعل تلك الأفاعيل، وكيف نسمح لأنفسنا أن نطبق وأن نقترف وأن نباشر وأن ندنو من تلك النجاسات والأوحال؟ إن الإنسان إذا انتكست فطرته ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو حصل له فراغ ودسى نفسه وأبعدها عن مواقع الكرامة، رضي بالرذيلة ورضي بالدون ورضي بالسفاهة ورضي بالاحتقار. والعجب أيها الأحبة أن الواحد لو خير في المراتب الإدارية بين الثانية والرابعة والعاشرة لاختار العاشرة، ولو خير في الطائرة بين السياحية والأفق والدرجة الأولى لاختار الأولى، ولو خير في أي أمر من الأمور لاختار أعلاها. فإذا جاء أمر كرامة له في دينه وذلة له في شهوته، كيف يرتاح ويرضى ويطمئن أن يختار الذلة والهوان في شهوته؟ كيف يختار أن يجد وأن يحصل النجاسة والطهارة بين يديه؟ كيف يختار الهوان والكرامة أمام عينيه؟ كيف يختار اللؤم والخيانة والذلة والهوان وهو قادر أن يحصل الأمانة والعزة بإذن الله جل وعلا؟ يقضى على المرء، يقضى على الشاب في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أيها الشاب، إن بعدك عن كرام القوم هو الذي ربما جعل بعضهم ينظرون إليك نظرة بعيدة، وربما أنت نظرت إليهم نظرة عداوة. فإذا أبعد رجل عن آخر كان كل صغيرا في عين الآخر. نعم، لو أني وقفت في الدور الخمسين وأنت في قعر الأرض فتنظر إلي صغيرا وأنا أنظر إليك صغيرا، ولو وقفت في طرف الكيلو الأول ووقفت في آخر الكيلو العاشر نظرت إلي صغيرا ونظرت إليك صغيرا. لكن أدنو إلي وأدنو إليك، اقترب مني وأقترب منك، ضع يدي في يدك ولنمضي سويا إلى طاعة الله، فأراك كبيرا وأرى فيك عينا جديرة أن تبصر الحق، وأذنا جديرة أن تسمع الحق، وقلبا جديرا أن يفقه الحق. وسترى في أو في رجل من كبار قومك وعلماء ملتك من تجد فيه قدوة حسنة، نسأل الله أن نكون كذلك. أيها الشاب، إن البعد بيننا هو الذي أورث ذلك، فما الذي يمنعنا أن نتفاهم؟ ما الذي يمنعنا أن نتصارح؟ ما الذي يمنعنا أن نلتقي؟ كن جريئا واطرق علي الباب، كن جريئا وارفع علي سماعة الهاتف، كن جريئا وأرسل إلي رسالة وضع عنوانك، كن جريئا وكن صدوقا صادقا مع نفسك ومعي لنتباحث بكل حقيقة مشاكلنا. نعم، إن النفس في البداية ربما قالت لك ابتعد عن هذا، وإياك أن تبوح بأسرارك، وربما قالت النفس هي خديعة من أجل أن يكتشف خبيئة فؤادك. أقول لك لا والله، إن لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أيها الأخ الحبيب، ربما كان انحرافك بسبب جلسائك وبسبب خلانك وإخوانك الذين اخترتهم جلساء لك، تسهرون على البلو وتسمعون الأغاني وتنظرون في الأفلام وتقلبون الموجات التي يستقبلها الدش، تبحثون عن صورة أو عن فيلم أو عن لحظة. وربما كنا نغر أنفسنا ونخادع أنفسنا بحجة أننا نبحث عن الأخبار، ولو سمعنا الأخبار ما غيرنا شيئا. نعم، لقد جاءت لنا الأخبار وقالت إن المسلمين يذبحون في البوسنة، فهل فعلت وفعلت شيئا؟ لقد قالت لنا الأخبار إن النساء يغتصبن في ترابلس وفي مستار وفي سراييفو، فهل فعلت وفعلت شيئا؟ إن الأخبار قالت لنا إن مسلمة هندوسية إن مسلمة في بلاد الهندوس في كشمير المحتلة قطعت إربا ورميت في النهر، فهل فعلت وفعلت شيئا؟ إياك أن نخادع أنفسنا بحجة الأخبار. إن كنا صادقين يكفينا من الأخبار خبر أن المسلمين بحاجة إلى نجدة، فهل أنجدناهم؟ يكفينا من الأخبار خبر أن المسلمين بحاجة إلى إغاثة، فهل أغثتهم وأغثناهم؟ يكفينا خبر أن المسلمين بحاجة إلى جمع تبرعات، فهل جمعت وجمعت لهم؟ يكفينا خبر أن المسلمين الآن يموتون من شدة البرد القارس، فهل أرسلت إليهم المعونة وأرسلت لهم؟ لا نخادع أنفسنا، إن جلساءنا غرونا، وإن من كنا نجالسهم ليل نهار خدعناهم وخدعونا. ولو وقفنا وقفة صادقة وجلسنا ذات ليلة، السبت لعبنا البلوت وسهرنا على الفيديو وسهرنا على المعصية وتناولنا الشيشة وتبادلنا السجائر وتبادلنا الأفلام وتهادينا الأشرطة، والأحد فعلنا مثل ذلك، ما ضر لو قلنا يوم الاثنين الليلة لا بلوت ولا فيديو ولا فيلم ولا شيشة ولا دخان، نريدها كلمة صريحة. هل ستنفعني يا من على يميني إذا أدخلت قبري؟ سيقول لك إن كان صادقا لا، وسيقول الآخر لمن بعده هل سترد عني الموت إن نزل بي الأجل؟ سيقول لك لا، وسيقول الثالث هل سترد إلي كليتي إن تعطلت؟ فسيقول الرابع لا، وسيقول الخامس هل تعطيني شريانا من جسمك لكي أعالج به خللا في قلبي؟ سيقول الخامس لا، وسيقول السادس للآخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يقول السادس للآخر إذا كنا يوم القيامة هل ستنفعني؟ هل ستجعلني من أهل الجنة أم ستنجيني من النار؟ الجواب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيا أخي كل علاقة تنقلب عداوة وكل صداقة تنقلب شرسة إلا من أحب في الله وأعطى لله وبذل لله ومنع في الله. يوم يكون سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شابين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أخي الشاب والله إن فيك خيرا كثيرا، ولكن جلساءك جروك إلى المعصية، غروك في نفسك. أول مرة قالوا تعال لتسهر معنا، والثانية تعال تعش معنا، والثالثة تعال لكي تتروح معنا وارتع والعب معنا، والرابعة ما ضر لو شاركتنا بتجارة، والخامسة ما ضر عندنا هذه الليلة ما يسمونها الصيدة، وإن كانت في الحقيقة فاحشة في زنا أو لواط يزينونها، وقد يكون قبلها عرض لفيلم خليع أو مجلة خليعة فيها من صور العراة. رويدا رويدا جروك وجذبوك يا مسكين، وأخذوك إلى مثل هذه الهاوية. ولو قدر أن الهيئة قبل قبضت عليك وعليهم، أو أن الشرطة أمسكت بك وبهم، لقال كل خليل كنت تأمله لا ألهينك إني عنك مشغول. ما أكثر اللصوص الذين عقدوا الخناصر وضربوا الأكف على الأكف، وتعاهدوا وتعاقدوا أن يسرقوا وأن يقطعوا الطريق ويجمعوا ويقسموا الأموال وحصيلة السرقات بالسوية، فلما وقعوا تحت يد العدالة أخذ بعضهم يسب بعضا، والآخر يلعن صاحبه، والثالث يشتم الذي دعاه، وقال الذين في النار لخزنة جهنم وإن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي آية أخرى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يوم يقوم الشيطان فيضحك على الجميع في النار ويقول لخلائه ولجلسائه ولمن أطاعوه، يقف الشيطان خطيبا يكلمهم في النار ويقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان سوى أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. حتى الشيطان يضحك ويقهقه ويتبرأ من الذين أغواهم وأضلهم، يقول لهم والله ما كان معي عصا ذات معقوفة في طرفها فأجر رقابكم بها، وما كانت معي حبال كبلت أقدامكم وأرجلكم بها، وإنما كانت صورة قلت انظروا فنظرتم إليها فصدقتم، أو كانت أغنية قلت اسمعوا فسمعتم ودنوتم من المعصية. هكذا يتبرأ أهل الباطل من باطلهم، ويتبرأ بعضهم من بعض يوم لا ينفع عتاب ولا ينفع مستعتب. إن المجالسة أهلكت كثيرا من الشباب، كم من شاب كان من المصلين فتعرف على جلساء سيئين فقطعوه عن المسجد ألبتة، قطعوه بالكلية عن الصلاة عن الجماعة رويدا رويدا حتى ترك الصلاة. كم من شاب كان نافعا مهتديا بارا وصولا ذا رحم طيبة فقلبوه عاقا فاسدا مفسدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فيها: أيها الشاب، لقد أحرق جلساء السوء ثيابك، لقد دنسوا سمعتك، لقد خربوا سيرتك، فلا طريق إلى العودة والطهارة والنجاة إلا بالبعد عن جلساء السوء. والعجيب منك أيها الشاب، أيها الحبيب، أيها الصديق، إني أعجب منك، لو ذهبت تشتري حذاء لدخلت 5 محلات من أجل أن تنتقي أحسن الأحذية، ولو ذهبت لتفصل ثوبا دخلت 4 محلات لتنتقي قماشا مناسبا وخياطا مفصلا ممتازا. أما الصداقات فتقبل عليها بلا اختيار، أما العلاقات فتقبلها بلا مشورة، أما المجالسات فترتمي بنفسك في أحضانها من غير تأمل وتدبر. الثوب بعد تأمل واختيار، الحذاء بعد تأمل واختيار، السيارة بعد تأمل واختيار، قطعة الأثاث بعد تأمل واختيار، وأما جليسك فتختاره أو تقع فيه فورا، وقد يكون أول مرة لقيته في مقهى أو في معطم أو في مطعم أو في جلسة في رصيف أو في مكان من الأماكن التي يوما ما ستشتم وتلعن تلك الساعة التي عرفت ذلك الشاب فيها. ولا يجوز لعن الدهر أبدا، وربما أخذ كل يسب صاحبه ويتبرأ منه. أيها الأخ الطيب، عليك بالصالحين وعليك بإخوانك الطيبين، فإنهم بإذن الله حرز متين وموقع مكين، إذا يسر الله لك ذلك فعليك أن تعض عليهم بالنوادر. كذلك أخي الشاب، لربما قادتك بعض المجلات وبعض الكتب الهدامة التي قرأتها وسهرت ليالي عليها، تظن أنك بذلك تنير عقلك وتضيء فكرك وتقوم لغتك وتزيد معلوماتك، تظن أنك بهذه القراءة ستكون رجلا مثقفا معلوماتيا قادرا على الحديث في كل فن، فإذ بك بعد ذلك يا مسكين تقودك هذه الأفكار إلى رذيلة، وربما أثارت في نفسك شبهات، ربما جرتك والعياذ بالله فانقلبت على عقبيك. إن بعض الشباب يقبل على قراءة كتب لا يعرف أولها وآخرها، فما تلبث إلا أن تضلله وتشككه وتقذف الشبهات في قلبه، فيكون كمن قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أخي الحبيب، اقرأ كلام الله، إن خير الكلام كلام الله، اقرأ هدي نبيك، إن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء، واقرأ سيرة العشرة والمبشرين وأهل الشجرة، واقرأ سيرة قادات الإسلام الذين سطروا أروع المثل وجعلوا في هذا التاريخ نماذج مشرقة كل يفتخر بها. ولكن يوم أن أعرضت عن قراءة الكتب النافعة وقرأت كتبا ضالة غيرت تلك المفاهيم، وما أكثر من قلبت المفاهيم في رأسه. اجلس مع بعض الشباب تجده يتكلم عن الإسلام كالذي يتكلم منتقدا، وإن كان مسلما ولا يتبرأ من الإسلام، لكن من حيث يدري أو لا يدري ينتقد من يلتزم بالإسلام، وينتقد من يدعو إلى الإسلام، وينتقد من يحض على الإسلام، ويظن أنه بهذا ينافس المثقفين أو يجاري المفكرين أو يسابق المتقدمين، وإن هذا لهو الضلال المبين. أخي الكريم، كم من فتاة مسلمة وكم من شاب مسلم قرأ أفكارا هدامة فضللته. تصوروا أن فتاة قرأت شيئا عن ما كتبه بعض أعداء الإسلام فانقلبت انقلابا فكريا، فبدلا من أن تقول إن المحرم الذي اشترطه الإسلام على المرأة أصبحت تقول إن المحرم ذلك الجاسوس الذي يتابع المرأة. نعم، إن المحرم رجل ممن لهم قرابة وسبب ونسب بهذه المرأة، ولكن المصيبة لما قرأت الشابة والفتاة أفكارا ضالة، بدلا من أن تقول هذا محرم وحارس يصونها ويذود عنها ويدافع عنها، قالت هو جاسوس يتابعها لأنه يشك فيها ويسيء الظن بها. توقف الأداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما يزال النداء إلى ذلك الشاب الذي تردد ووقف مترددا بين أن يتقدم أو يتأخر في طريق الهداية، فنقول له: أقدم وأقبل ولا تخف أيها الشاب الكريم، واعلم أن من أسباب التي جعلتك لا تزال بعيدا عن الهداية والطريق إليها أنك ربما ظننت أن الإسلام يقيد حريتك وأن الإيمان يكبت طاقتك، وأن الالتزام رجعية تخشى أن ترمى بها. فأقول أخي الحبيب، احذر من هذه المفاهيم المقلوبة. من الذي هو أولى أن يوصف بالرجعية والتخلف؟ ذلك الذي ارتضى بأن يسلك كل طيب من السبل، وكل نبيل من الخلق، وكل نافع من الأفعال، أم ذلك الذي جعل الغواية والانحراف طريقه وهجيراه وديدنه؟ أخي الشاب، إن كثيرا ممن حولك من جلساء السوء ربما استهزأوا بك لو سرت في طريق الاستقامة والالتزام، فلا تعجب، إن هذا نوع ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا تعجب من الضالين الذين بالمؤمنين يسخرون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تجاوز هذه العقبات وكن أكبر منها، وكن صقرا محلقا فوق كل جبل، وكن عاليا فوق كل شبهة وشهوة، فإنك بذلك تنال هذا الالتزام. أيها الشاب، ربما غرك من غرك وقال لا تكن مجرما مروجا زانيا فاجرا كفارا، ولا تكن مطوعا معقدا كما يسمون ملتزما مستقيما، ولكن عليك أيها الشاب، وعليك أيتها الشابة، بالوسط والاعتدال وتجنب الغلو والتطرف، وعليك بأن تكون وسطا في عبادتك. وساقوا على نحو من هذا أفهاما معوجة وأغاليط متتابعة، يقول بعضهم لا تكن متطرفا ولا تكن منحرفا. من هو المتطرف أيها الأحبة؟ هل الذي يحافظ على الصلاة مع الجماعة يكون متطرفا؟ هل الذي يهجر اللهو والغنى والخنا والمعاصي يكون متطرفا؟ هل الذي يحافظ على ما أمر الله وينزجر عما نهى الله يكون عنه متطرفا؟ إذا قال شاب أنا لست مجرما ولست غاليا أو متطرفا فأنا وسط، فماذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت أنت الوسط بتركك بعض الواجبات وتهاونك في بعض المعاصي والسيئات ووقوعك في بعض المنكرات، إذا كنت أنت الوسط فماذا يكون أبو بكر الصديق؟ وماذا يكون عمر وعثمان؟ وماذا يكون علي والمقداد؟ وماذا يكون علي والمغيرة؟ وماذا تكون عائشة وحفصة؟ تقول شابة ألا لن أكون زانية أو مغيبة أو فاجرة، ولكن لن أكون متشددة أو معقدة أو متزمتة كما يسمونها ملتزمة مستقيمة، سأكون وسطا. إن كنت وسطا فماذا تكون عائشة؟ إن كنت معتدلة فماذا ستكون حفصة؟ إن من المفاهيم المقلوبة والألفاظ المعوجة غيرت على كثير من الشباب والشابات حياتهم، فجعلتهم يرضون بالانحراف ويمشون على الأغلاط ويقتنعون بأخطاء كثيرة يصبحون عليها ويمشون. فيا أيها الكريم، فيا أيها الشاب الكريم، ويا أيتها الأخت المسلمة، الواجب على الإنسان أن يفكر. والله لو أراد بائع أن يخدعنا في سلعة بعشرة ريالات أو عشرين ريالا لما رضينا أن نخدع، ولو أراد أحد أن يمرر علينا قصة خيالية لقلنا هذا أمر لا يعقل، فكيف يمرر أعداؤنا علينا آلافا من الشبهات وكثيرا من الأفكار التي تغير علينا سير حياتنا وصدق استقامتنا ونور طريقنا إلى الله جل وعلا. وبعض الشباب يقول إن الالتزام تقييد للحرية وأنا أحب الحرية، وبعضهم يقول أحب الانطلاق ولا أحب الكبت، وأنا إن التزمت فسأكون محروما، لأن الالتزام في ظنه كما يقول بعضهم ركب على عقلك قفل أو ركب على دماغك أقفال حتى تكون ملتزما. لا والله، إن التخلف كل التخلف تأجير العقول هو في مثل هذه المعاصي والسيئات، أما العقول واللب والحجة والفهم والتدبر فهو في الاستقامة بإذن الله جل وعلا. وبعض الشباب يستدل بواقع بعض الذين يرون في ظاهرهم ملتزمين وربما وقع منهم شيء من الأخطاء، أو يرى رجلا وقعت منه معصية ووقعت منه طاعة فيقول لا أريد أن أكون مثل هذا. والعجب أن هذا المفهوم منتشر عند كثير من المسلمين. في الأسبوع الماضي كنت مع سائق في سيارة فقلت له كم لك في المملكة العربية السعودية؟ فقال لي تقريبا 6 سنوات. فقلت له هل حججت؟ قال لا أنا ما في حج حتى الآن. قلت ليش ما في حج حتى الآن؟ قال أنا إذا في حج لازم خلاص ما عاد في أغلاط، ما عاد في شيء، وبعدين أنا ما أخاصم أحد والناس يأخذون حلالي ولا أخاصمهم، ما يأخذون ما يريدون، ولا يعني ما أسوي معهم جنجال، ما أسوي معهم مشاكل وهلم جرة. ويظن أنه إذا قام بأمر الله فسيستسلم لأعدائه، يأخذون ما شاءوا من ماله ويتسلطون عليه بأي طريقة. ويقول في ناس يحجون لكنهم يفعلون، وفي ناس يصومون لكنهم يفعلون، وهذا أيضا واقع بعض الشباب وبعض الشابات. يقول فلان ربما ينتسب إلى الالتزام ووقع منه الخطأ، وفلانة تنتسب إلى التدين ووقع منها الزلل. إن المعصية ليست بحجة على معصية أخرى، وقد يجتمع في العبد سنة وعمل صالح وعمل سيء، وصالحة وخطيئة، ولكن كما قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبعض الناس والعياذ بالله يحتج بالخطأ على الخطأ وبالرذيلة على الرذيلة، وبعضهم يقارن ويفارق بين هذه الدرجات. بعض الشباب يقول: نعم أريد الالتزام والاستقامة، ولكني قد أذنب مرة أخرى، وقد أقع في المعصية مرة ثالثة، وقد أقع بالفاحشة مرة أو مرتين. فإنا نقول: لكل ذنب توبة، ولكل خطيئة استغفار، ولكل زلل رجوع. فما دام الشيطان يجاهدك بالمعاصي فجاهد الشيطان بالاستغفار، وعليك أن تستغفر ربك في كل صباح ومساء. فإن الله جل وعلا ما أنزل آيات التوبة وما أنزل آيات المغفرة وما جاءت أحاديث الذكر والاستغفار إلا لقوم يذنبون ثم يستغفرون، ثم بعد ذلك تزول سيئاتهم وتمحى خطاياهم وتبدل بعد ذلك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبعضهم يقول: إن شابا التزم ثم انتكس، وأنا أخاف أن ألتزم فأنتكس. فهو يقول: أنا راض بانتكاستي حتى لا ألتزم فأنتكس. وذلك من وسوسة الشيطان على كثير منهم. والعاقل يبادر باستقامة نفسه وصلاحها قبل أن تقع نفسه في مهمه عسر صعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يقول: أريد أن أستقيم لكن ما قدرت أبطل الأغاني. وآخر يقول: ما قدرت أبطل الدخان. والرابع: ما قدرت أبطل الأفلام. والخامس: ما قدر أبطله زي ما سمعتم في حاول وأنت الحكم الحلقة الأولى. والعاشر قال، والرابع قال: وإني أقول: كيف استطعت أن تنال الشهادة؟ هل نلت شهادة البكالوريوس بالنوم واللعب، أم صبرت على السهر والجد والمثابرة حتى نلت الشهادة؟ كيف كنت ضابطا، أو كيف كنت من صف الضباط أو رئيسا للرقباء؟ هل نلتها بالنوم والتخلف، أم صبرت على الجندية؟ أفتريد الهداية بدون مجاهدة؟ أفتريد أن تنال منازلا يظل الله أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله بدون أدنى مجاهدة؟ أفلا تصبر عن الشهوات؟ أفلا تصبر على الطاعات؟ نعم، الالتزام يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي الكريم، نعم ربما قال لك الشيطان: لو التزمت لربما فات منصبك، لو التزمت لربما نظر إليك من حولك نظرة الذراع. بعضهم يقول: أريد أن ألتزم وأخشى أن ينظر إلي رئيسي نظرة تؤثر في ترقيتي. وآخر يقول: أريد أن ألتزم لكن أخشى أن أحرم بسبب التزامي. وأقول لك: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن التزمت لأجل الله فإن الله يغنيك ويغني مسؤولك ويتوفاك ويميت مسؤولك، وإن شاء قتلك وقتل مسؤولك وأماتك وأمات مسؤولك. فعليك أن تنظر إلى الله وأن تنظر إلى ما ينجيك من عند الله، لأن مسؤولك هذا أيا كانت رتبته ودرجته فقير إلى الله مثلك، مسكين إلى الله مثلك. لو شاء الله لأخذ سمعك وسمعه، وبصرك وبصره، وفؤادك وفؤاده، وروحك وروحه. فلا عليك إلا أن تبرأ من كل صغير وكبير، وابرأ من كل حول وطول إلا من الله، فعليه توكل وبحماه لذ واستعن به جل وعلا. فإن من تعلق به نجا ومن اتصل بحبل الله المتين وصل. أيها الحبيب، لا بد أن تتقابل شهوتان، شهوة في نفسك لا بد أن يتقابل أمران، شهوة في نفسك وأمر من الله ورسوله وأمر من الله ورسوله. فإن غلبت أمر الله وأمر رسول الله على شهوتك فإنك بإذن الله من الناجين. وإنها لحظات، تصبر عن المعصية فتنال اللذة ويبقى الأجر وتسلم من الوزر. واسأل من فعل الفاحشة الآن أو قبل آن، هل تستمر اللذة بالفواحش؟ إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. أيها الحبيب، دع كل شهواتك لله، دع كل ملذاتك لله، قل يا رب لأجلك تركتها ولما عندك طلقتها ولثوابك ابتغيت كل ذلك. فإن من تعامل مع الله أكرمه الله بعاجل التوفيق وعاقبة حسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخ الحبيب، عليك أن تتحدى بالتزامك وأن تجتهد وتقاوم باستقامتك، ولا تكونن ضعيفا جبانا خوارا، إذ أن بعض الشباب فيه خير ولكن ربما كان الوسط الذي يعيش فيه سببا في ضياعه وانحرافه أو سببا في ضعف إيمانه. عليك أن تتحدى وعليك أن تصبر وعليك أن تبرهن بإذن الله جل وعلا، فإنك قادر. وإنما النصر صبر ساعة، فمن صبر وجاهد في مدرسته وفي بيته وفي سوقه وفي وظيفته وفي عمله وفي كل المجالات فإنه بإذن الله قادر على النصر. وأما من انهزم في أول جولة فيا سرعان ما ينهزم ويا سرعان ما يضيع. أخي الكريم، عليك أن تكون فخورا بإيمانك. إذا أردت لذة الاستقامة فلا تلتزم التزاما إذا أذن للصلاة استحيت أن تقول قوموا صلوا. إذا أردت أن تجد لذة الاستقامة فإذا نظرت إلى معصية قلت آخ يا ليت من يفعل هذه المعصية، ولكن قل الحمد لله الذي شرفني وكرمني ورفعني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ولو كنت من الضالين لكنت واحدا من الذين يقعون في هذه المعاصي ويقعون في أوحالها وألوانها. أيها الشاب، عُلُز بالله جل وعلا واجتهد وجاهد نفسك فإنك قادر، واحذر من أن يكون مالك أو ولدك سببا في ضلالك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة، لقد تسلط الشيطان على بيوتنا يوم أن ضعفت مقاومة الإيمان فينا. انظر إلى كثير من البيوت تصبح على الأغاني وتضحي على الأغاني، والظهيرة أغاني والعصر أفلام والمغرب ملاهي، دخلتها الجن، دخلتها الشياطين، تلبس أهلها الشياطين وصاروا في حيرة وفي قلق وفي نكد وفي مصائب، لأنهم بعدوا عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الشاب، لا تحتج بكثرة الشباب الضالين. نعم، إن كثيرا من الشباب تجمعوا عند المطاعم، وإن كثيرا تجمعوا في الطرقات، وإن كثيرا يتباهون بالسيارات، وإن كثيرا يدعون الفتوات، وإن كثيرا يفعلون ويفعلون، ولكن تذكر قول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وتذكر قول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإياك أن تكون إن معه يجرفك التيار وتسير مع الكثرة، إذ ليست الكثرة هي المقياس. إن أكثر الناس إلا من رحم الله يقعون في الضلال، بل إن أمة الإسلام على كثرتها أكثر ما فيها الغثاء، كما قال صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأكلة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة؟ نحن يا رسول الله هل نحن قليل حتى يطمع فينا الأعداء؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. احرص أن تكون من الأقلين. إن القادة آحاد وأفراد، إن السادة آحاد وأفراد، وأما الكثير فطغام وهوام. عليك أن تكون من الذين تميزوا وقاموا، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. أيها الشاب عليك أن تجاهد نفسك بعيدا عن مغريات الحياة، بعيدا عما يواجهك من المصائب، بعيدا عما يزخرف لك من ملذات الدنيا، واعلم أنك قادر على الاستقامة. أيها الشاب والله 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 إنك قادر على الاستقامة، قادر على الهداية، قادر على الصراط المستقيم، ولكن أتمد يدك إليه؟ أتخطو خطوة إلى الهداية؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. إني لا أعدك ولا سماحة الشيخ ابن باز يعدك، ولكن الله يعدك إن أنت أعطيت وتصدقت وأمضيت وعلى طريق الحق سلكت، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ووعد الله نافذ لا محالة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قد أفلح من زكاها، إنك قادر على الفلاح فزك نفسك، وقد خاب من دساها، إنك واقع في الهلاك إن دسيت نفسك. فعليك أخي الحبيب أن تلتزم واحذر من الذين يرددون الشبهات ويقولون لك إن الدين شاق وجادة الطوع طويلة وأنت لا تستطيع والالتزام صعب، وما أكثر الذين التزموا فانحرفوا. إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد جاء مبشرا وميسرا، وما جاء منفرا وما معسرا، فافهم هذا واعمل به حتى تكون من الصادقين يوم أن يفتن الناس ويميز الله الخبيث من الطيب فتكون من الطيبين بإذن الله. فيا أيها الشاب والله لن تزول قدماك حتى تسأل عن شبابك وعن عمرك وعن مالك، وفترة الشباب بالذات أنت مسؤول عنها. فيا ضيعة شاب ضيع أعماره، إن أعداء الإسلام يقول أحدهم في مؤتمر تبشيري قد ضم جميع المبشرين في عام 1935 ميلادي، يقول إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول النصرانية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا فيه هداية وكرم لهم. إن مهمتكم، يقول المنصر للقسس والكاردينالات والرهبان، يقول زعيم مؤتمرات التنصير صموئيل زويمر، يقول إن مهمتكم تجاه شباب المسلمين أن تخرجوهم من الإسلام ليصبح الشاب المسلم مخلوقا لا صلة له بالله، ليصبح الشاب من المسلمين مخلوقا لا صلته بالله، لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. يقول القس وبذلك تكون بعملكم طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. ثم يستطرد ذلك الكافر النصراني قائلا، لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام. يقول القس أيضا، إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه بالمسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور، يحب الراحة، يحب الكسل، يسعى للحصول على الشهوات بأي طريقة حتى أصبحت الشهوة هدفا في حياته. فذلك الشاب إن تعلم فللحصول على الشهوة، وإن جمع المال فلأجل الشهوة، وإن نال مركزا ففي سبيل الشهوة، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوة. أيها المبشرون، يقوله القس الكبير، إن مهمتكم بهذا بإضلال الشباب تتم على أكمل الوجوه. أيها الشاب، هل تقول لهذا النصراني وأتباعه، هل تقول سمعا لكم وطاعة يا قادة التنصير، هل تقول سمعا وإذعانا لتخطيطاتكم، أم تقول لا وألف لا يا عبدة القردة والخنازير، يا أذناب الطواغيت، يا قتلة الأنبياء، يا من أشركتم مع الله غيره؟ أتكون من الذين انقادوا للمنصرين والمفسدين والمستغربين والمنافقين، أم تكون من الذين يقولون تكذبون؟ كذبتم، ولا والله لا نطيعكم، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يقول مستشرق فرنسي اسمه كيمون، يقول أعتقد، اسمع أيها الشاب، أيها الشاب، أيها الشاب الذي لا زلت تداعب الوتر، ولا زالت السماعة تسهرك، ولا زال الشريط يغويك، والمجلة تأخذك، والشاشة على الفيلم تجعلك تتابعها، اسمع كلام مستشرق يريد بك الشر، ليتكلم على لسان بني قومه جميعا. يقول ذلك الكافر: إن من الواجب علينا إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقي بالأشغال الشاقة. ويقول: إن علينا أن ندمر الكعبة، وأن نضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نضع جثة محمد صلى الله عليه وسلم في متحف اللوفر، في متحف اللوفر. هكذا يريد الأعداء، الذين ربما رأينا كافرا فتبسمنا له، نريد أن نعرف كلمتين من العجماوات والإنجليزية. بعض الشباب يريد أن يبين لهذا الكافر: How are you? Good, very good. What are you doing today? ومن الكلام حتى أقول له: إني أعرف لغة إنجليزية. والله لا يضيرك أن تكون شامخا عزيزا بدينك. إني لا أريد أن نبصق في وجوه الكفار حينما نقابلهم، ولا أن نبدأ بالعداوة تجاههم، ولكن إذا نظرت كافرا فاعلم أنك تنظر إلى نجاسة. إنما المشركون نجس. نريد أن نرى الكافر بنفس المقياس القرآني الذي أمرنا الله أن ننظر به إليه، هكذا أمرنا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نريد عزة بالإسلام. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول ماسيوني من الذين يسعون في تدمير شباب الإسلام: تدميري وتدميرك. يقول ماسي يريد، يقول ماسوني يريد تدميرك أيها الشاب. يقول: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوا أمة محمد في حب المادة والشهوات. نعم أيها الأحبة، إن أعداء الإسلام لو دنوا من قبر النبي لسالت دماؤنا دون قبر نبينا. إن أعداء الإسلام لو دنوا من الكعبة لقطعنا راضين رقابنا دون الكعبة، ولكنهم لا يتجهون إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مسجده، ولا إلى روضته الشريفة، ولا إلى منبره صلى الله عليه وسلم، ولا يدنون من الكعبة، لكنهم يرسلون فيلما، يرسلون شريطا، يرسلون مجلة، يرسلون عاهرة، يرسلون راقصة، يرسلون مغنية، يرسلون فتنة، يرسلون مسلسلا، وبهذا ينقاد شباب الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشاب، هيا بنا ننطلق سويا في طريق الهداية وطريق السعادة. هاك الدليل: لمن أراد غنى يدوم بغير مال، وأراد عزا لم توطده العشائر بالقتال، ومهابة من غير سلطان وجاها في الرجال. فليعتصم بدخوله في عز طاعة ذي الجلال، وخروجه من ذلة العاصي له. في كل حال أيها الشاب، لنكن من الذين أبصروا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وأفقهوا بقلوبهم، ولا نكن من الذين لهم أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بها، وهم كالأنعام أو هم أضل سبيلا. أيها الأحبة، علينا أن نعود إلى ديننا. أيها الشاب، أيها الشاب، أدرك نفسك قبل أن يفوتك الأمر ويحال بينك وبين التوبة ويبدو لك عند الموت ما ليس في حسبانك. واسمع إلى هذا الأمر قبل ختام القضية. أيها الشاب، يقول لي رجل عن صديق له ضابط من الضباط في سجن من السجون، قال: إذا كان فجر يوم الجمعة جاء كاتب العدل من المحكمة ليكتب وصية الذين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام. هناك عدد من المجرمين يقتلون يوم الجمعة، إما لحد الحرابة أو قطع الطريق أو زنا إحصان أو فاحشة أو أمر من الأمور. قال: فبعضهم إذا قيل له: قم لي تكتب وصيتك عند كاتب العدل، بكى واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتجده طيل مدته في السجن يبكي ولا يفارق سجادته ولا يفارق مصحفه، ويندم ويكثر من الندم والقراءة والاستغفار في فجر ذلك اليوم الذي سيقتل فيه بعد الظهر. قال: ورأينا شبابا يقال لأحدهم: اكتب وصيتك فإنك ستقتل اليوم. يقول: ما عندي كلام. يقال: لخذ هذا المصحف واقرأ شيئا من كلام الله. يقول: فكونا من كلامكم يا مطاعة. يقال له: نهايتك اليوم فتب إلى الله. يقول: عندك سيجارة ولا بلاش؟ يبعد عني ينطوع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يحال بين الإنسان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أيها الشاب إياك أن يحال بينك وبين قلبك. أيها الشاب خذ هذه النصيحة في أبيات جميلة: قلد ديكار الأرض والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودع، واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطى حفستها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع. ولم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهدي المتبع. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس اسمي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي. وانتهجي سبل الردى وادكري واشك الردى، وأن مثواك غدا في قحر لحد بلقعي. آها له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع. يعني القبر بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع. لا فرق أن يحل له داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع. وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتدي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع. أسأل الله أن يثبتنا على دينه. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهد شباب الإسلام.